يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد، قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد. مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي. فوق كل الرايات راية ربي، ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حنين المساجد، دموع وأشواق، وكلمات للعشاق، هي رسائل أبثها لإخواني الذين ابتعدوا عن المساجد، والذين سارت أقدامهم وخطواتهم إلى المتاحف والمعابد، هجروا بيوت الله سبحانه وتعالى وما علموا أنها تئن وتشتكي. تلتفت المآذن والجوامع، أين بلال؟ أين عبد الله بن أم مكتوم؟ أين من كان يملأني ويعمرني؟ أين الشباب الذين كانوا يسجدون في داخلي يبكون ويتضرعون؟ اسمعوا ماذا يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سبحان الله، في قديم الزمان وسالف العصر والأوان كان يتربع على عرش المجد رجال، ويسكن داخل قلعة العز أبطال، لأنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأنهم تربوا في المساجد، رباهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفوا مقدار بيوت الله سبحانه وتعالى، فما رفعوا فيها الأصوات وما جاءوها إلا في خشوع وإخبات. قلوبهم تحن إلى المساجد، قلوبهم تتعلق بالمساجد، قلوبهم لا تشتاق إلا إلى المساجد، في الوقت الذي فيه كثير من شبابنا وفتياتنا والمسلمين في زماننا قلوبهم تتعلق بغير المساجد. بل العجب العجاب أنك تجد من الشباب إعراض وبغض للدخول في المساجد. والله يا أحباب، في يوم من الأيام يحدثني أحد الشباب يقول: أيام الامتحانات ونحن في الجامعة عزمت على بعض أصدقائي: يلا شباب تعالوا نصلي، يلا نذهب إلى المسجد. فلما وقفنا على عتبة الباب أحد الشباب أوقفني وقال: لو سمحت يا أخي، كم ركعة سنصلي الآن؟ قلت له: نحن الآن سنصلي الظهر، ألا تعرف الظهر كم ركعة؟ قال: والله لا أعرف، لا أعرف كم ركعة. فتعجبت وتألمت، يقول: وبكيت في داخلي وفي نفسي، لأن هذا يدل على أن هؤلاء ما قدروا تلك المساجد، ولا عرفوا مكانتها، ولا أدركوا عظيم مكانة الصلاة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ثاني ركن بعد الشهادتين. بل يا شباب يا فتيات، هل تعلموا أين فرضت الصلاة؟ لم تفرض في الأرض، وإنما فرضت في السماء السابعة عند سدرة المنتهى. فرضت هذه الصلاة 50 صلاة، لكنها بعد أن من الله سبحانه وتعالى على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وبالرفق وبالشفقة والرحمة، جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة، لكنها بأجر 50 صلاة. إن المساجد تشتكي، إن المساجد تئن، إن حنينها ظاهر. تقول: هل أصبحت المسارح والملاعب أهم مني؟ هل نسيتم من أنا؟ أنا أول بناء بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام. هل نسيتم من أنا؟ أنا من داخل انطلقت جحافل الإيمان. هل نسيتم من أنا؟ أنا في داخلي تبكون وتركعون وتخضعون وتسجدون. أنا المساجد، من غدا إلي أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، قصرا في الجنة، مكانا في الجنة كلما غدا أو راح. الآن أيهما أحب إليك، تذهب إلى فيلا أو قصر في الساحل الشمالي على البحر على الشاطئ، أو إلى مكان فاخر في فيينا أو النمسا، أو يكون عندك فيلا وقصر عظيم على أكبر أنهار العالم، أم ماذا تتمنى؟ أن يكون بدلا من هذا كله قصر ونزل معد لك في الجنة. العمل فقط بسيط، الثمن الذي تبذله بسيط. ما هو؟ أن تبادر إلى المساجد، أن تسرع إلى المساجد. أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أضراح، بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن أحب الأعمال فقال الصلاة على وقتها. يا من تسارع إلى معصية الله، يا من تبادر إذا اتصلت حبيبتك، يا من تسرع بمجرد أن يكون هناك ماتش أو مباراة، يا من تبادر إذا كان هناك عزيمة أو طعام أو وليمة، بادر إلى المسجد، أسرع إلى المسجد، بادر إلى بيت الله سبحانه وتعالى. تبكي هذه المساجد وتشتكي وتئن وتقول لكم يا شباب المسلمين، إذا كنتم تبذلون الأموال في المسارح، إذا كنتم تبذلون الأموال في المعاصي في المحرمات، فأنتم إذا جئتموني لا تبذلوا شيئا، لكنكم تحصدون الحسنات وتأخذون الطاعات وترفع لكم الدرجات. أما إذا ذهبتم إلى المعاصي والسيئات تبذلون أموالكم وتبذلون أوقاتكم وتبذلون جهدكم وتحملون ظهوركم بالأوزار والآلام والآثام حتى تجدوها عند الله سبحانه وتعالى أسوأ ما تكون. فلماذا لا تقبلوا علي؟ ولماذا لا تصلوا في داخلي؟ أنا المساجد يا مسلمون في داخلي. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى أبو بكر، وبكى عمر وعثمان. من داخلي حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم جحافل الإيمان وانطلقت جيوش الإسلام. أنا المسجد أيها المسلمون من داخلي. حرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جيوش الإسلام وقوافل الفتح للإيمان. ألست أستحق أن أكون، أن يكون لي في قلبكم مكانة؟ ألست أستحق أن يكون لي في قلبكم وزنا وقيمة؟ ألست أستحق أن أعطى جزءا من الحب الذي تبذلونه لأموالكم، الحب الذي تبذلونه لبيوتكم، الحب الذي تبذلونه للشاشات والقنوات، الحب الذي تبذلونه للهو والعبث، الحب الذي تبذلونه لكثير من الأشياء المحرمة؟ أنا المسجد. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنتم تريدون أجر المرابطة في سبيل الله، إن كنتم تريدون أجر القتال في سبيل الله، إن كنتم تريدون أن تمحى عنكم الخطايا وأن تزال السيئات وأن ترفع لكم الدرجات، ألا أدلكم، اسمع يا أخي واسمع يا أختي، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. كثرة الخطى إلى المساجد، لذلك كان الأنصار رضي الله عنهم ورحمهم يبعدون خطواتهم إلى المساجد ويسارعون إلى هذه المساجد ويبحثون عن البيوت البعيدة، بيوت الله البعيدة، حتى يذهبوا إليها. رحمك الله يا ابن أم مكتوم، رحمك الله يا ابن أم مكتوم، جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ضرير وأنت أعمى، جئت تقول: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني، لا يوجد إنسان يأخذ بي يعبر الطريق أو الشارع، ماذا نقول عن شباب المسلمين الذين أعطاهم الله الصحة والعافية والبصر لكن يبخل على ربه، يبخل أن يأتي ليصلي التراويح في رمضان، يبخل أن يذهب ليصلي الصلاة جماعة مع المسلمين، يبخل أن يأتي حتى يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى في داخل المسجد. ماذا نقول عن هؤلاء؟ يأتي ذلك الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، ليس لي قائد، لا يوجد أحد يساعدني يا رسول الله، وأنا رجل ضرير. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلي في بيتك. ثم يسترجعه الرسول مرة أخرى ويقول: تعال، هل تسمع النداء؟ هل تسمع الأذان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذن فأجب النداء، إذن فأجب النداء، حتى وإن كنت أعمى، حتى وإن لم يكن عندك قائد يقودك، حتى وإن كنت تخشى من السباع وبعد الطريق والمشقة، فيجب عليك أن تلبي نداء الله سبحانه وتعالى. نعم يا مولاي، الموعد معك أحب موعد لي في دنياي، أنا قادم إليك يا مولاي، أنا جئت إليك أسارع يا مولاي، لبيك يا مولاي، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. هكذا ينبغي أن تكون مشاعرنا في رمضان. دعونا يا شباب يا فتيات نملأ قلوبنا في رمضان بحب بيوت الله، نملأ قلوبنا بالمساجد، دعونا نطفئ حنين هذه المساجد. في يوم من الأيام كنت في درس فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله تعالى، وهو أحد كبار طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كنت في مدينة الرياض، حاضرا في ذلك الدرس. ثم أرسل سؤال من فتاة فرنسية عبر البريد الإلكتروني إلى الشيخ، تقول هذه الفتاة: يا شيخ، أنا فتاة دخلت في الإسلام وأهلي لا يعلمون بإسلامي، ولو علموا سيقتلونني، ولا أجد مكانا أصلي فيه سوى في دورة المياه. أدخل إلى دورة المياه وأغلق علي الباب، ثم أكبر وأصلي الفريضة التي فرضها الله جل وعلا، وأحيانا يطرقون علي الباب ويصرخون، فأضطر أن أقطع الصلاة أو أعجل في أدائها ثم أخرج إليهم. فهل تقبل صلاتي؟ هل تقبل صلاتي؟ كنت أبكي وأنا أسمع هذا السؤال وأسمع جواب الشيخ حفظه الله، وهو يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا استطاع الإنسان أن يؤدي الصلاة في هذه الحالة فإن صلاته بإذن الله تكون مقبولة. لكن أقول في نفسي: شباب مسلمين موحدين، مكتوب في البطاقة والهوية وبطاقة الأحوال الشخصية مكتوب فيها مسلم، مولود لأب وأم مسلمين، لكنه يبتعد عن المسجد، يفر من المسجد، يعرض عن المسجد، يبتعد عن المسجد. وسعيد بن المسيب رحمه الله ما رأى قفا أحد منذ 40 سنة، 40 سنة وهو يسارع إلى تكبيرة الإحرام. أما سمعت أيها الشاب، أما سمعت أيها المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من واظب على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من عذاب النار. اسمع يا مسلم، يا من تريد أن تدخل الجنة، يا من تريد أن تنجو من عذاب الله، يا من تريد أن تبتعد عن النفاق، تكتب لك البراءتان إذا واظبت على تكبيرة الإحرام، إذا أقبلت على المسجد، إذا أقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى. شباب وفتيات مسلمين في بلدان إسلامية ودول عربية، والله ما دخلوا المساجد سنوات طويلة. بل أغرب من هذا، قابلت أحد الناس الذين يسكنون في مكة في بيت الله الحرام، فسألته: هل أديت العمرة؟ كم مرة أديت العمرة؟ فقال: مرة أو مرتين. قلت: منذ متى وأنت تسكن في مكة؟ قال: منذ 27 سنة. كم مرة تصلي في الحرم؟ يقول: أذهب فقط في يوم الجمعة. نحن عندنا زهد في بيوت الله، لماذا نزهد في بيوت الله؟ نحن عندنا زهد في المساجد، لماذا نزهد في المساجد؟ يبكي المسجد الحرام، أين زواري؟ أين العمار؟ أين الحجاج؟ تبكي بيوت الله، تبكي المقدسات الإسلامية، أين الذين تحن قلوبهم إلى المساجد وإلى بيوت الله؟ أسألك بالله يا أخي، هل إذا طلعت صورة الحرم المكي في التلفاز تبكي، تدمع عينك، يرق قلبك، يخشع فؤادك، تشتاق أن تطير إلى الكعبة، أن تكون في الصف الأول خلف الإمام، أن تصلي مع جماعة المسلمين فيكون لك أجر 100,000 صلاة، أن تبكي وتتضرع لله سبحانه وتعالى، أم أن قلبك يشتاق فقط أن تكون في مدرجات البرازيل ومدرجات ألمانيا ومدرجات اليابان؟ أين يشتاق قلبك أن تكون؟ على مسارح وصالات الديسكو، أم في بيوت الله سبحانه وتعالى التي جعلها الله جل وعلا أحب البيوت إليه، والتي طهرها الله سبحانه وتعالى، والتي جعل الله سبحانه وتعالى مكانها مكانا فيه ترفع الأذكار والصلوات والدعاء لله سبحانه وتعالى؟ في يوم من الأيام دخل أعرابي إلى المسجد في طائفة وفي زاوية من المسجد تبول، فقام الصحابة وزجروه وأمسكوا به وكادوا يفتكون به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالرجل: رويدا يا جماعة اصبروا. ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا البيت، إن هذا المسجد لا يصلح فيه شيء من هذا القدر ولا شيء من هذه النجاسات، إنما هو ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن والصلاة. فقال ذلك الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وفي بعض الروايات أن هذه الجملة كانت من رجل عطس في الصلاة، فقال له ذلك الرجل الذي بجواره: يرحمك الله. فجعل الصحابة يسكتونه ويصمتونه ويغضبون منه، فلما انتهت الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من هذا، إنما هو ذكر الله والاستغفار والتسبيح وقراءة القرآن. فقال ذلك الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا، الرحمة واسعة، لكن انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيوت للصلاة، لذكر الله سبحانه وتعالى، للأقبال على طاعة الله جل وعلا. دعونا نتعاهد ونتعاقد يا شباب هذه الليلة أن يكون هذا هو شأننا وحالنا وديدننا، أن نقدس ونعظم بيوت الله وأن نطفئ حنينها في رمضان. أترككم مع هذا الفاصل، نلتقي بعده بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتي أنت أحلى أمنياتي، أنت يا رمضان حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات. حنين المساجد هي دموع وأشواق من هذه المساجد للشباب الصالحين، للشباب المسلمين الذين ابتعدوا وأعرضوا عن هذه المساجد. فدعونا في رمضان نتعاهد ونتعاقد أن نملأ قلوبنا بحب بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن نعلم أن رفعة الدرجات وأن تكفير السيئات إنما يكون في كثرة الخطأ إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت الذي يتعلق فيه كثير من الشباب من المسلمين بأشياء كثيرة لا تسمن ولا تغني من جوع، يجب علينا أن نخرج هذه الأشياء ونضع مكانها حب المساجد. يا شباب، لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الذين يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله الرجل الذي قلبه تعلق بالمساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فلماذا لا نعلق قلوبنا بالمساجد فنضمن أن نكون من الذين يستظلون بظل الله في يوم القيامة، ونكون من الذين كفرت سيئاتهم، ونكون من الذين ازدادت حسناتهم وازدادت درجاتهم في الجنة عند الله سبحانه وتعالى. لكن أن يكون أكثر الشباب وأكثر الفتيات وأكثر الرجال والنساء قلوبهم معرضة عن بيوت الله سبحانه وتعالى، هذا ما لا يرضاه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ملاحظ في رمضان، تجد مثلا في أول يومين من رمضان الناس تقبل على الصلاة وتقبل على صلاة التراويح وتقبل على القيام وعلى البكاء لله سبحانه وتعالى، فتجدهم في نشوة وفي فرحة وإقبال على عبادة الله. فإذا جاء نصف رمضان وجدت أن أكثر هؤلاء الناس قد ابتعدوا وقد فرطوا. لماذا؟ بدأوا ينشغلون بالطعام والشراب، بدأوا يبحثون عن الحلويات، يستعدون للعيد وما شابه ذلك، لأن القلوب أيها الإخوة خلت من حب بيوت الله سبحانه وتعالى. يحدثني أحد الأطباء يقول في يوم من الأيام جاءنا مريض، رجل في 60 من عمره، أصيب بجلطة في رأسه فلازم السرير الأبيض لمدة 4 أشهر متواصلة. ما هي حالة هذا الرجل؟ متوفى وفاء كلينيكية، جميع الأعضاء معطلة عن العمل إلا القلب ينبض فقط، بل حتى الرئتان تعطلت عن العمل ولم تعد قادرة على أخذ الهواء واستنشاقه وإخراجه الشهيق والزفير، فوضعوا أداة أو جهاز يقوم بضخ الهواء لاستنشاق الأكسجين وسحب ثاني أكسيد الكربون. مرت الأيام على هذه الأحوال 4 أشهر وهذا الرجل ميت على السرير لا يتحرك. كان عند ذلك الرجل شاب من الشباب الصالحين، من الشباب الأخيار الذين من الله عليهم بالاستقامة، كان يكثر من المجيء إلى والده والقراءة عليه من آيات الله سبحانه وتعالى ومن القرآن الكريم والدعاء له بالشفاء والأذكار، وهو يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال عند المريض أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات كان حقا على الله أن يشفيه أو شفاه الله سبحانه وتعالى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الغلام وهذا الشاب ملازما على زيارة والده. في يوم من الأيام يقول الطبيب: في يوم من الأيام ذهبت إلى المستشفى في الوردية الخاصة بي والعمل الخاص بي، النوبة التي تخصني، وكانت الساعة 6 صباحا، وإذا بي أجد أن حرس المستشفى يطلبون مني الإذن في أن يدخل أحد الشباب وهو ابن هذا الرجل على والده في العناية المركزة قبل أن يذهب إلى الجامعة. يقول إن عنده اختبار وامتحان ويريد أن يمر على والده يطمئن قبل أن يذهب. يقول: فأذنت له وأنا أنظر إلى الأجهزة وأجهز الخراطيم والأدوات والأشياء التي يعني أتابع بها المريض. دخل هذا الشاب وسلم علي، ثم جلس بجوار والده على السرير وأمسك يد والده وقال: كيف حالك يا أبي؟ ما أخبارك؟ أسأل الله أن تكون بصحة جيدة يا أبي. لا تقلق يا أبي علينا، أبشرك أمي بخير، وأختي ولله الحمد أنجبت مولودا جميلا، وأنا ولله الحمد امتحاناتي السابقة كلها طيبة. يا أبي نحن في حاجة إليك، متى تأتي؟ متى ترجع إلينا؟ يقول: وأنا أظن أن هذا الغلام مجنون. أقول: هذا مجنون يكلم أباه المتوفى الذي لا تتحرك فيه جارحة، لا سمع ولا بصر ولا شعور ولا إدراك ولا شيء، يكلمه وهو ميت من 4 أشهر. يقول: وفجأة وأثناء الكلام وأنا أنظر إلى الأجهزة وجهاز رسم القلب والنبضات والشهيق والزفير وعدد مرات ضخ الهواء، يقول: وإذا بذلك الغلام يقول: يا أبي المسجد ينتظرك يا أبي. الأذان ينتظرك يا أبي، أنت كنت مؤذن المسجد عندنا والعم فلان أصبح بعدك يؤذن ولا يحسن الأذان يخطئ، الناس ينتظرونك أن تعود لتؤذن، المحراب ينتظرك يا أبي، الصف الأول ينتظرك، الروضة تنتظرك يا أبي، المسارعة إلى بيت الله. يقول وأثناء هذه الكلمات إذ بعدد الزفرات ومرات الشهيق والزفير تزيد والنبضات تزداد وجهاز رسم القلب والتخطيط يحدث أشياء غريبة، فقلت في نفسي سبحان الله ما الذي حدث؟ لكنه طرأ على بالي مباشرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد. فبكيت بكيت، فالتفت إلي ذلك الغلام وقال خير يا دكتور؟ في مشكلة يا دكتور؟ يقول فقلت له لا والله يا بني، بل خير ونعمة وتوفيق وفوز ورحمة، أبوك إن شاء الله من الصالحين، والله لما تكلمت عن المسجد والأذان والصف الأول والمسارعة إلى بيت الله تحرك القلب وازدادت النبضات وتحرك الشهيق والزفير وازداد عدد مرات الاستنشاق وإخراج الهواء. يقول هذا دليل على أن القلب حي، القلب معلق بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما أجمل أن تكون هذه قلوبنا يا أحباب، ما أجمل أن تكون هذه قلوبنا يا شباب، لما لا تتعلق قلوبنا بالمساجد؟ اسأل نفسك في لحظة الفزع في لحظة الخوف ماذا تقول؟ أخ أي يا أبي أين أنت يا أمي؟ أم ستقول يا الله لا إله إلا الله؟ أين قلبك في غفلة؟ أين قلبك في بعد؟ أين قلبك في إعراض؟ دعه الآن يقترب من الله، دعه الآن يقترب من حمى الله، دعه الآن يقترب من رياض الإيمان. أقبل على طاعة الله، أقبل على المسجد، وابكي على ذنوبك وعلى سيئاتك. والله يا أحباب زرت في يوم من الأيام إحدى مصحات دور المخدرات، الشباب الذين وقعوا في المخدرات عندنا في مصر في مدينة الأسكندرية، فدخلت على أحد الشباب وكان في تلك الليلة وقت خروجه بعد أن تعافى بإذن الله سبحانه وتعالى من هذه السموم، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوفيق والفلاح والفوز والنجاح. خرج من هذه الدار وهذه المصحة وكان وقت صلاة العشاء، ودخلت معه ودخلنا جميعا ومجموعة من الشباب والإخوة نصلي صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء يبكي، يبكي بكاء شديد، يقول يا أخي أنا محروم من المسجد، أنا والله محروم من المسجد، أنا محروم من طاعة الله سبحانه وتعالى. تصدق يا شيخ 4 أشهر وأنا أتعالج من المخدرات وأعالج من هذه السموم، 4 أشهر وأنا على هذا الحال، والآن أدركت نعمة دخول المسجد. والله كانت قدمي يابسة متوقفة مشلولة لأنها كانت لا تمشي إلا إلى الحرام، كانت لا تمشي إلا بائع المخدرات، كانت لا تمشي إلا إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى من الشهوات والمعاصي والذنوب والآثام. المساجد تنادينا يا شباب أين أنتم؟ قدروني، أعطوني جزءا من الحب الذي في قلوبكم، أعطوني جزءا من الخوف الذي في قلوبكم، ألا تخافون الله؟ يبكي المسجد البابري الذي هدمه الهندوس في الهند، تبكي مساجد المسلمين في كل مكان، تبكي مساجد البوسنة التي دكتها طائرات الصرب، يبكي المسجد الأقصى، يبكي المسجد البابري الذي تحول إلى مرقص وخمارة. يا ويحكم يا مسلمون، مآذني تهوي وبيت مؤذني ينهار، ويئن محرابي على أنقاضه ويموت تحت ركامي الأخيار. سكت الأذان فما سمعت مؤذني تزكو بروعة صوته الأسحار. يا ويحكم يا مسلمون، قلوبكم جمدت فليست بالخطوب تثار. أنا مسجد لله مر بساحتي دهر طويل وانطوت أعمار. كم زارني التاريخ زورة عاشق ولكم تجمع عندي الأبرار. بالأمس تمتلئ القلوب مهابة مني وتشرح صدري الأذكار، ويرتل القرآن بين جوانحي فجوانحي بهدى الكتاب تنار. واليوم تهدمني معاول غادر ويميتني رشاشه المهدار. واليوم تطلبني العيون فما ترى إلا الركام يطير منه غبار. هجموا علي وفي القلوب ضغائن مثل الكلاب أصابهن سعار. أصبحت موطئ من يمر ولم تكن بالأمس تبلغ هامة الأنظار. كم مسجد غيري أبيح وقاره ولكم أبيح من الشيوخ وقار. ملياركم لا خير فيه كأنما كتبت وراء الواحد الأصفار. ما جرأ الهندوس إلا صمتكم ولكم يذل بصمته المغوار. إن المساجد تبكي تقول يا شباب لما هجرتموني ملأني الغبار، لما هجرتموني تسلط علي الكفار، لما هجرتموني يا شباب المسلمين اعتدى علي الأعداء، لما هجرتموني قتلتموني تجرأ علي المشركون، ديست محاريبي ولوثت جدراني وديست أعمدتي ونجست أرضيتي لأنكم ابتعدتم عني، فما أصبحتم تعمرونني بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن. هذا مسجد يبكي ويئن ويصرخ، وحنين المسجد الأقصى فوقه ظاهر واضح، يبكي يقول المسجد الأقصى: هل نسيتموني يا شباب؟ أنا ثالث المسجدين وأنا أول القبلتين، أنا الذي جمع القلوب والأرواح والأجساد، أنا الذي توجه إلي المسلمون، أنا الذي عظمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا الذي أسري إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، لماذا نسيتموني؟ ما زلت أتذكر تلك اللحظة الجميلة عندما كانت خطوات عمر بن الخطاب تقطع الفيافي والقفار، عندما جاء إلي حتى يتسلم مفتاح مدينة القدس من حاكمها النصراني. لقد كنت أرقب خطواته وغلامه راكب على الدابة وهو يأتي بثيابه الممزقة المرقعة، ونظر بطارقة النصارى ونظر الناس والصحابة والمسلمون هناك: أيعقل أن يكون هذا هو خليفة المسلمين؟ أيعقل أن يكون هذا هو عمر بن الخطاب؟ وينطلق من بين الجموع أبو عبيدة عامر بن الجراح، يأتي إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيقول: يا أمير المؤمنين، أفلا أخبرتنا حتى نجهز لك حلة جديدة، ملابس جديدة، ودابة حسنة؟ فنظر له عمر بن الخطاب مغضبا، والله لقد زادتني تلك الكلمات عزة ورفعة، نظر له مغضبا وهو يقول: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لفعلت فيه وفعلت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لقد ملأتني تلك الكلمات شموخا وعظمة، لقد ملأتني تلك الكلمات شموخا وعظمة وعزة، حتى دخل هذا الصحابي الجليل والخليفة الراشد فأخذ مفتاح القدس، وهنا قال: يا بلال، أين بلال بن رباح؟ قال بلال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين. قال: قم فاصعد على الأقصى وأذن. عندها صعد بلال، وكان قد أقسم ألا يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صعد بلال، لقد شعرت بخطواته وهو يصعد على مئذنتي، لقد شممت عبير وعبق رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد شعرت بالأنس والسرور وأنا أرى بلال يصعد. وهنا مرت علي صور عديدة، تذكرت اللحظة التي أوقف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها البراق أمامي، تذكرت اللحظة التي صلى فيها بالأنبياء، تذكرت هذه اللحظات. ثم كبر بلال: الله أكبر، الله الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وهنا بكت الدموع، بكى عمر وبكى بلال وبكى أبو عبيدة وبكى بطارقة النصارى، وأسلم يومئذ من النصارى الكثير، لأنهم رأوا أصحاب رسول الله، رأوا من يعظمون بيوت الله سبحانه وتعالى، رأوا من يقدسون المسجد الأقصى، رأوا من يطفئون حنين هذه المساجد. إذن دعونا يا شباب، دعونا نتعاهد في رمضان هذا أن لا تمشي خطواتنا ولا أقدامنا إلا إلى بيوت الله، دعونا نطفئ حنين هذه المساجد. إني داع فأمن، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بحب بيوتك. يا رب املأ قلوبنا بحب المساجد، يا رب علق قلوبنا بالمساجد، يا رب اجعل أقدامنا لا تمشي إلا إلى بيوتك ولا تذهب إلا إلى طاعتك. يا رب نحن الفقراء، نحن المقصرون، غرتنا الدنيا وغرنا أصدقاء السوء وغرتنا أنفسنا وشهواتنا، نسألك في رمضان يا رحمن يا رحمن أن تغفر لنا وأن تعتق رقابنا من النار. يا رب أعتق رقابنا من النار. يا رب كل شاب يسمعنا الآن، يا رب كل شاب يسمعنا الآن قلبه بعيد عن المسجد، اجعل قلبه يحن إلى المسجد في رمضان، اجعل قلبه يؤوب إلى المسجد في رمضان، اجعل قلبه يتعلق بالمسجد في رمضان. يا رب كل فتاة قلبها معلقة، قلبها معلق بتلفاز أو أغنية أو معصية، علق قلبها ببيتك، علق قلبها بالصلاة، علق قلبها بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. يا رب استجب دعاءنا، استجب دعاءنا، كفر سيئاتنا، كفر خطايانا، تولى أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على أعدائنا، حرر المسجد الأقصى يا رب، يا رب رب ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اجعلنا ممن يطفئون حنين المسجد الأقصى يا رب، إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الغد مع حلقة جديدة بعنوان نهر الغرام حتى ذلك الحين. أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.